السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بلطفه تنكشف الشدائد، وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، فبفضله ولطفه تتواصل النعم وجميع العوائد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، من خيار كريم الأصل عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم في هذا اللقاء المبارك ومع سيرة علم من أعلام الأمة، وكما يقال: وهل يخفى القمر. إنه الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وفي هذه الليلة، ليلة الاثنين 11 من الشهر الثالث لعام 343 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نحن مع علم من أعلام الأمة، فهو الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، إمام بلا منازع، فتح الله عز وجل على لسانه العلم الكثير، وجمع بين علم الأصول والفروع في أحكام الشريعة، وشارك في علوم كثيرة، مجدد للمئة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما حباه الله من شرف النسب. ولا أخفيكم أيها الإخوة، الحديث عن مثل هؤلاء الأعلام، ربما الإنسان يقول: وما الفائدة أو ما هي الثمرة من أن يرتب لمثل هذه اللقاءات عن ذكر أو عن سير مثل هؤلاء الأعلام؟ ونقول أيها الإخوة، إن في ذكر والحديث عن ذكر عن هؤلاء الأعلام فيه قدوة، لا شك في ذلك، أن فيه قدوة حسنة في الاقتداء به فيما يعني هو نافع. ومثل هؤلاء الأئمة كالشافعي رحمه الله، لا شك أن الأمة أجمعت الأمة على جلالته وعلى فضله وعلى منزلته وعلى علو قدره، بل إن من عند أهل السنة والجماعة من أطبقت الأمة على يعني الثناء عليه وتمجيده وذكره بالمحاسن والخلال الحسنة، فإنه من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فإن الأمة لا تطبق ولا تتفق جميعا على الثناء على رجل ثم يعني يكون هو ضال مضل، نسأل الله السلامة والعافية، كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم، ففيه قدوة. الأمر الثاني أيها الإخوة، السرد بالنسبة للسرد التاريخي كما يقال لهؤلاء الأئمة، هو مقدور عليه، ويستطيع الإنسان ماذا أن يجده وأن يحصله في بطون الكتب، بل قرب أكثر من ذلك، فموجود الآن في اليوتيوبات وغيرها مقاطع عن سير هؤلاء الأعلام كالشافع وغيره من أئمة الإسلام، ويستطيع الإنسان في ذهابه وإيابه أن يستمع إلى يعني أفاضل من أهل العلم ومن الدعاة ومن غيرهم ممن تكلموا عن سير هؤلاء الرجال. ولكني حرصت حقيقة أيها الإخوة أن نركز في يعني في الدرس هذا عن ما هي الجوانب القدوة، أو كيف نقتدي بهذا الرجل وبهذا الإمام في واقعنا المعاصر وفي حياتنا اليومية، سواء لأهل العلم أو من طلاب العلم أو من يطلب العلم. هذه أهم نقطة كنت أريد أن أركز عليها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحديث عنها بما يعني ينفع المستمع والحاضر. أما الإمام الشافعي واسمه، فهو محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، وينتهي نسبه إلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يصل إلى لؤي بن غالب أبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعي رضي الله عنه ورحمه، المكي الغزي مولدا نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب، يعني إذن الإمام الشافعي يلتقي نسبه، أو نقول هو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه نسب عظيم. ونسب أيها الإخوة الانتساب إلى بيت النبوة لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أن فيه فضيلة، وأهل السنة والجماعة يقدرون ويعظمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلونهم ويقدرونهم، وكذلك الواجب في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب عليهم أن يكونوا أكثر الناس اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس التزاما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي الشرف أن ينتسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قصروا في حدود الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي لمن رزقه الله سبحانه وتعالى هذا النسب الشريف ألا يفتخر، وحق له أن يفتخر بقدر ما ينظر في حاله كيف هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هو من كتاب الله. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بماذا؟ وتأتون بأنسابكم، وتأتون بأنسابكم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يعني في الدنيا ما عندنا مشكلة، سليني من مال، أما في الآخرة لا ينفع النسب، وإنما تنفع ماذا؟ تنفع هذه الأعمال، أن يقدم الإنسان الأعمال الصالحة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول أهل السنة والجماعة حفظوا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم ومكانتهم، وتشرح وتدرس حقوق آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المعتقدات في عقيدة أهل السنة والجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه واللحوق به. أما مولده أو مولده فقد ولد في فلسطين، مع خلاف هل هو ولد في غزة أو ولد في عسقلان، فقلنا عسقلان وغزة كلها ماذا؟ كلها في فلسطين، كلها في فلسطين. وولد في سنة 50 و100، يعني 150، وهي في السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه ورحمه، أحد أئمة الإسلام وأحد أئمة المذاهب الأربعة. هذا مولده في سنة 50 و100، وقيل ولد في فلسطين. وجاء في عند ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي أنه قال: ولدت في اليمن، ولدت في اليمن، لكن الذي حرره أهل العلم فيما اطلعت عليه أنه ولد في فلسطين، أنه ولد في فلسطين، سواء قلنا في غزة أو قلنا في عسقلان، لكنه ولد في عسقلان. يقول: ولدت في عسقلان، فلما أتى علي سنتان حملتني أمي، أمه قيل أنها ماذا؟ أزدية، وقيل غير ذلك. المهم قال: فلما أتى علي سنتان حملتني أمي إلى مكة، حملتني أمي إلى مكة، وكانت نهمتي وأمنيتي في شيئين. يقول بدأ يشب الغلام هذا، يقول نهمتي وفي أمرين، ما هو؟ توقعون ما هو؟ أما الأمر الأول فهو طلب العلم، فهو طلب العلم وقد حصل ما يريد. وأما الأمر الثاني فكان في الرماية، يعني يحب إيش؟ يحب الرمي. قال: فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من 10 10، يعني ما شاء الله عليه رماي. طيب ما يخطئ. والرماية جاء فيها يعني فيها حديث في ماذا؟ في تعلمها، وأنه لا حرج في تعلمها، لا حرج في تعلمها. قال: وسكت عن العلم، عند رواية عند ابن حاتم، قال: فقلت له، يعني سكت عن أنه ما قال أنا من أهل العلم، قال: أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي. يقول: إذا أنت تصيب 10 في الرمي فأنت ترى في العلم مثله. طيب، وهذا من يعني من 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 الفضل الذي يعني تميز به رحمه الله. أما نشأته كيف نشأ؟ طبعا هذه باختصار، طبعا مات والده إدريس وهو شاب، ونشأ في حجر أمه. وتلحظون أيها الإخوة كثير من أعلام الأمة نشأوا ماذا؟ أيتام. الشافعي والإمام أحمد أيضا سيأتي من تلاميذه وهو يتيم، وهكذا إلى وقتنا المحاضر، إلى وقتنا العاضر وغيرهم كثير، تجد ماذا؟ تجد أنه نشأ يتيما. وفي هذه وقفة، يعني بعضنا يتبرر يقول: يا أخي أنا يتيم. طيب، فيقول أنا يتيم، طبعا هو يقول أنا يتيم من باب الاستعطاف أحيانا، أو يقول من باب أنا يتيم يعني من باب يعني. فنقول يعني في أئمة كبار من من يعني وقعوا في اليتم، مع اليتم فقر أيضا شديد، يكون في فقر شديد جدا، ومع ذلك ما هو دور الأم الصالحة التي كانت تربي أو تقوم عليه أو تعينه على ماذا؟ على طلب العلم أو على طلب الحديث إلى غير ذلك. يقول: كنت يتيما في حجر أمي وخافت أمي علي الضيعة. طيب، وقالت: الحق بأهلك. طيب، وعن أهل وينهم؟ في مكة قرش. فتكون مثلهم في قريش. قال: فإني أخاف أن تغلب على نسبك. فجهزتني إلى مكة. فقدمتها وأنا ابن عشر سنين أو شبيها بذلك كما جاء عند ابن حاتم. فصرت إلى نسيب لي وجعلت أطلب العلم. فقال لي: لا تشتغل بهذا، خلك من العلم يا رجال، ها؟ قال: لا تشتغل بهذا وأقبل على ما ينفعك. وش اللي ينفعك؟ الدراهم. إلى الآن ترى يا إخوان، ما حتى إلى وقتنا الحاضر الآن، حتى مع أولادنا، لا نروح بعيد يا إخوان، حتى مع أولادنا الآن، يعني ربما يا إخوان، ربما غدا يوم الثلاثاء ما نقيم أولادنا الذي في صف رابع ولا في ثالث ابتدائي مثلا الصلاة، صلاة الفجر. ليه؟ قال: صغير، خله يرقد، والساعة 7 لابد يقوم، وإذا ما قام العصا، صح؟ سبحان الله، يعني هذا واقعنا الآن، ما هو يعني إلا من رحم الله طبعا، لكن هذا واقع نلمس. فتجد الإنسان ماذا؟ يحرص على ماذا؟ يقول: يا شيخ خلك يا ولدي انت. طيب، فالنسيب هذا قال: خلك من طلب العلم، خلك فيما ينفعك، يعني في العمل، في شغلة. قال: فأقول له: لا، ما يريد هذا، ما يريد يشتغل، يريد ماذا؟ يريد أن يطلب العلم. قال: فجعلت لذتي في ماذا؟ في هذا العلم وطلبه، حتى رزقني الله منه ما رزقني. يقول للحرص. قال: ولم يكن مع أمي مالا، يعني هو الآن يتيم وماذا؟ وفقير. يقول: لم يكن مع أمي مالا تعطي المعلم الذي كان يعلمه وكان يحفظه، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه في ماذا؟ أن أخلفه في الصلاة. يقول: الإمام إذا غاب أنا أصلي مكانه، هذه الأجرة حقة الإمام، ما عند أمي شيء. قال: فلما ختمت القرآن، وقد ختم القرآن وهو ابن 7 سنين، قال: وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنوات، سيأتي الحديث عنه، لكن حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين كما جاء عنه. قال: فدخلت المسجد وكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث وأحفظ المسائل، وكنا بمنزل في مكة في شعب الخيف. في مكة موجود هذا الشعب، لا زال، هل هذا اللي موجود مسجد الخيف؟ محتمل أنه هذا ربما كان الناس يسكنون فيه، هل هو هذا الذي يقصده؟ ربما هو، لأن هذا معروف، هذا المكان، أنه الخيف هذا كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معروف لما حج ووقف وخطب في عليه الصلاة والسلام. قال: وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، أو ربما شعب آخر، لكن الذي يظهر أنه الذي فيه المسجد هذا الذي في ميناء. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلح. يقول: ما عندي شيء أكتب فيه، فوش يسوي؟ يكتب في ماذا؟ يكتب في العظام، يكتب في العظام. فإذا امتلأ العظم طرحته في جرة، يقول: أطرح العلم هذا في الجرة. قال: حتى امتلأت إيش؟ تمتلأ الجرار من ماذا؟ من 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 من, الـ من, الـ من العظام. الله، ما عنده شيء. قال: وطلبت الأمر على خفة من يدي. يقول: ما عندي شيء، لكن ماذا؟ لكن الحرص منه رحمه الله على ماذا؟ على طلب العلم. قال: وحفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وهذا يا إخوان يدل على ماذا؟ يدل على نوع من ماذا؟ من الذكاء والفطنة. وأقول لكم أمر يا إخوان، هذا الشافعي، قابلت أخ وليس بغير من مصر العربية، وأعرفه كما أعرف أحدكم، وكان يعمل محفظا في جنوب مكة، هنا عنده 6 من الأولاد تقريبا، أن ما خاب ظني، من 4 إلى 6، نسأل الله أن يصلحنا ولك، بنات وذكور، أولاده جميعا ما بلغ منهم أحد 12 عاما إلا وقد ختموا القرآن. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما السبب؟ سألت أنا بنفسي، قلت: ما السبب؟ قال: الأم حافظة. يقول: ولده صغير يبدأ يتكلم. نحن الآن عندنا في البيوت تلاجة، يتكلم الولد، قل بابا، قل ماما، صح ولا لا يا إخوان؟ هذه هو يقول ماما أصلا وبابا، يتكلم أصلا، ما عنده مشكلة، لا، ما عنده هذا. تلقنه ماذا؟ قل بسم الله، تلقنه، تقول تأخذ المطبخ وتلقنها القرآن وهو في العربية في المشاية هذه. تقول ما وصلوا كلهم ما عاد، تقول أكبر بنت، يقول أكبر بنت لما وصل عمرها 12 سنة ختمت القرآن، البقية كلهم 10 سنوات. وكنت عندي في بيتك، قال انظر إلى هذا وإذ هو حفيد له في 12 من عمره، قال أبشرك أنه قد ختم القرآن. فالأم بنته تقول تعمل مع أولادها مثل من؟ مثل ما كانت تعمل الأم معهم. انظروا أيها الإخوة، ولذا يا إخوان أولادنا ترى ليسوا أغبياء أبدا والله يا إخوان. وأنا أكره كلمة يقول الإنسان لأولاده أنت غبي أنت ما تفهم، لا يا إخوان هذا، أو كذلك المعلم هذه يستخدمها بعض المعلمين، أنت غبي أنت، لا يا أخي لا، ليس غبيا أبدا. ولكن كيف نستطيع أن ننمي هذه الملكات في هؤلاء الأطفال، في هؤلاء الأطفال؟ وعلماء التربية في الوقت الحاضر يقول الطفل وصغير الآن يعني يبدأ يتكلم وكذا، لقنه يتلقى لقنه ما تشاء، حفظه يحفظ. وليس سرا إخواننا الموريتانيين، وهذه نستفيد، أنا أريد أن فائدة، ما أريد، إخواننا الموريتانيين إلى قريب يقولون، وحدثنا بذلك بعض، أنهم المرأة وهي تنوم ولدها الصغير، تنوم ولدها الصغير تضعه على رجلها ثم تهزه، طيب، وتقرأ عليه إيش؟ ألفية بن مالك. هو ما يفهم شيء، تقول ما يفهم شيء، نحن نقول ما يفهم، طيب ليش تغيب؟ بل أقول لكم يا إخوان هذه مسألة ترى جربوها، نجربها يا إخوان. نحن الآن أشغلتنا مع من؟ يعني الآن الأمهات في البيوت إذا تبغى تفتك من الولد قالت تعطي حطها الجوال وخليه ننفك منه، سبحان الله، وارتاح ولا ندري ماذا يطالع أحيان، حتى لو يطالع في لعبة، طيب ربما الاكثار أو البقاء أو المكوث أو كذا، هذا لابد أن يؤثر على ماذا يا إخوان؟ لابد أن يؤثر على هذا العقل، لابد أن نتقي الله جل وعلا في أولادنا يا إخوان. صح إنه يعني ربما نحن نتشاغل ونحن نقول وعندنا، لكن يا إخوان لابد أولادنا، نحن نحرص في هذه الحياة، نجمع لمن؟ في الأموال ونبني البيوت لمن؟ لهؤلاء الأولاد. فيحسن الإنسان إلى تربية أولاده، طيب ما يستطيع يلحقهم بمن يحفظهم، بمن يربيهم، يعلمهم، يأتي لهم بمعلم، يأتي لهم بمعلمة، بمربي، وهذا كان يفعله السلف، يأتي لهم، إذا ما يستطيع في الأسبوع مرة واحدة يلتقي بأولاده، يلتقي بهم، يقرأ عليهم، يزعز، لابد يا أخوان، لابد من ذلك. وطبعا قرأ القرآن، له سند في ذلك على إسماعيل بن قسطنطين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم في مكة، لما كان في مكة خرج إلى بادية من؟ بادية هذيل، وكانت من أفصح العرب، فتعلم من كلامها وأخذ من ماذا؟ من طباعها، وكانت من أفصح العرب، فيقول أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم، يعني يقول معهم، مكثت معهم، قال فحفظ الأشعار وحفظ اللغة وكان بارعا رضي الله عنه ورحمه، ليس في الفقه وفي فروع الفقه وفي الأصول، وإنما كذلك في ماذا؟ في اللغة، وهو ممن يعد من ماذا؟ ممن يحتج به، كما يقول العلماء يحتج به في اللغة. يقول أقمت في بطون العرب 20 سنة أخذ أشعارها ولغاتها وحفظت القرآن. وهذا كان معمول بوين؟ عند العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم أين أخرج؟ أخرج إلى بني سعد بن بكر، بصرف النظر وين مكانهم عشان ما يزعلون منا، ما أدري، هذيل يقول عندنا، وما أدري وش اسمه المعطاني يقول عندنا، وبني سعد في جنوب الطائف يقول عندنا، وطلبه وغلبه، طيب ماشي في بني سعد اللي جنوب الطائف ولا في السير الكبير ولا، طيب ماشي، ما عندنا مشكلة، وهو شرف، لكن لا الشرف فقط لا يكفي، الشرف هكذا لا يكفي. تربى الرسول صلى الله عليه وسلم بني سعد بن بكر، نعم، على العين والرأس، أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن ماذا قدمتم للإسلام؟ هذا المهم الآن، ماذا قدمتم للإسلام؟ أما وحنا وشرب الدم وكذا، نحن الحمد لله ما حين شرب الدم لحد، نحن في أمن وإيمان وطاعة رحمن، ما حد يشرب الدم الثاني، اللي بيشرب الدم الثاني قصوا رقبته، طيب. فالافتخار والاحتساب لا بأس، لكن لا يكون بماذا؟ بالطعن والغمز من؟ في الآخرين وانتقاصهم واحتقارهم، لا. فهذه كانت فالرسول صلى الله عليه وسلم تربى خارج مكة، لماذا؟ حتى يعني في صحته وما يتعلق به. ونحن أيضا يعني نحتاج حقيقة يا إخوان، لو استطاع الإنسان في أيام الصيف يعني أن يخرج مثلا من المدن التي نحن فيها ويخرج إلى القرية أو يخرج إلى كذا أو يخرج إلى البر أو كذا، ربما يكون في نوع من ماذا؟ يكون في نوع من حسن التربية. أما يعني لما شب قالوا كان جسيما رحمه الله طوالا، يعني فيه طول رحمه الله. ثم لما وصل قيل ابن 20 سنة أو ابن 23 سنة، طبعا طلب العلم في مكة وسيأتي شيوخه بعدين. ارتحل إلى المدينة ليقابل من؟ ليقابل الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين، ليقابل الإمام مالك. وقد حفظ الموطأ، لأنه حفظ الموطأ، فعرض على الإمام مالك أن يقرأ عليه الموطأ من حفظه، من حفظه، فوافق، مع أنه قيل أنه شفع له شافع حتى يقرأ على الإمام مالك. طيب إمام إما كبار. قال فقرأ فأعجب به الإمام مالك، أعجب به الإمام مالك، وأعجبته ماذا؟ الفصاحة التي كانت لهذا الرجل، في هذا الرجل وهذا الضبط. يقول كنت أسأله، أسأل، يقول سألت مرة فالتفت إلي قال أتريد أن تكون قاضيا؟ تفرس فيه، يقول أنت ما شاء الله يظهر أنك يعني. فلازمه حتى توفي الإمام مالك في سنة 79 و100، بقي في المدينة كل هذا الفترة، في المدينة كل هذه في المدينة. ثم لما مات الإمام مالك رحمة الله عليه أجمعين، وقد أخذ من علم الإمام مالك، وقد أثر فيه مدرسة الإمام مالك، وستؤثر في مدرسة مدارس أخرى، مدرسة في العراق. ارتحل من، خرج من المدينة، خرج من المدينة طبعا، قيل أنه عاد إلى مكة، لكن سنذكر رحلة إلى اليمن. ذهب إلى اليمن، هذه رحلة كبيرة، وذهب إلى اليمن، قيل ذهب إلى اليمن يطلب العلم، وقيل أنه عين واليا هناك، يعني ينظر، يعني يتابع قضايا المسلمين هناك، فأعجبوا به يعني، وكان بفطانته ونباهته رحمه الله، وتعلم فيها الفراسة، تعلم، يقول جمعت كتب الفراسة. وش كتب الفراسة؟ يعني إذا شاف الرجل يتفرس فيه، وهو كان أصلا هو عنده نباهة، فزادته هذا الكتب ماذا؟ يعني فراسة. له قصة طريفة، يقول وأنا جاي من اليمن، طبعا سأعطيكم بس القصة هذه، يقول مررت على رجل في طريقي، قال وهو محتبن بفناء داره، أزرق العينين ناتئ الجبهة، فقلت هل من منزل؟ الرجال محتبي وناتئ الجبهة وعيونه زرق، يقول فقال نعم، فقال الشافعي، يقول يوم شفته قلت هذا النعت أخبث ما يكون في الرجال، يقول هذا الشكل في الرجال من أخبث ما يكون، لكن يقول رأيت من الكرم ومن طيب الحسن الاستقبال، يقول فقلت يا شافعي يعني ما يصلح يعني خلنا نجلس معه، يقول فأتى إلي بعشاء وطيب وعلف دواب يكرمكم الله وفراش ولحاف، يقول فجعلت أتقلب الليلة أجمع ما أصنع بهذه الكتب، يقول جمعت الكتب في الفراسة وأنا تفرست في الرجال لأنه خبيث، والرجال الآن استقبلني وأحسن إلي وكذا، ويقول ما، فيقول كتبي ذا ما منها الفائدة، يقول فكنت هو نحرقها، يقول بغيت. قال فلما أصبحنا، يقول فقلت للغرم أسرج، يحط حمل يبي يسافر، قال فمررت عليه فقال يا رجل إذا قدمت إلى مكة فسل عن محمد بن إدريس الشافعي نكرمك. فقال الرجل أمولا لأبيك أنا؟ يقول أنا مولى عند أبوك؟ أمولا لأبيك أنا؟ قلت لا. قال فهل كانت لك عندي نعمة؟ قلت لا. قال أينما تكلفت لك البارحة؟ والله النشبة. قال فقلت وما هو؟ قال اشتريت لك طعاما بدرهمين، وإداما بكذا، وعطرا بثلاثة دراهم، وعلفا لدابتك، وكراء الفراش واللحاف، قام يعدد. قلت يا غلام أعطه. قال فهل بقي شيء؟ قال كراء المنزل، فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي البارحة. قال الشافعي فغبطت نفسي بتلك الكتب رحمه الله، يقول فغبطت نفسي بتلك الكتب. فقلت له بعد هل بقي من شيء؟ قال امضي أخزاك الله، فوما رأيت قط شرا منك عليها بعد رحمه الله. قال
الربيع من تلاميذه الربيع بن سليمان يقول اشتريت له، بعدين شوف هذه في حياته في أول حياته ولا زالت، يقول اشتريت للشافعي طيبا بدينار. قال من اشتريته؟ من فين شريت الطيب؟ قال من ذاك الأشقر الأزرق، يقول أشقر عيون زرق. قال رده، أشقر أزرق والله لا أخذ. يعني كأنه إيش خلاص، يقول ترى هذا الرجل اللي عيونه زرق وأشقر ذا فيه نوع من ماذا؟ نوع من اللؤم. هذه طبعا فراسته والأصل ماذا؟ يعني ما ودنا عاد. طبعا يقول كان يتفرس، يقول حتى أن الربيع بن سليمان هذا من تلاميذ الخاصين، يقول مر بي أخي، مر أخي مثل جالس الشافعي مر، يقول فرآه الشافعي، يقول قال هذا أخوك؟ ما قد شافه مرة ولا شيء، بس من بعيد يقول هذا أخوك؟ قلت نعم. يعني كان يتفرس، وهذه هبة من الله سبحانه وتعالى، وهي موجودة في بعض القبائل، لا أريد أن نسمي، كانوا يسمونهم المرية ولا لا؟ كانوا في الأمارات، في الإمارة يعني في مراكز الإمارة داخلية كانوا موجودين إلى قريب، وهي في بعض ما أريد أن أسمي يعني موجودة في بني فهم الآن، وأظن في بعض المرية والصياعرة وكذا بعض القبائل، ولا نقص في القبائل الأخرى، أنا ما أريد أن أتكلم لأني لا أعرف في عموم القبائل، لكن هذه من القبائل المشهورة في ماذا؟ في التفرس، في الفراسة، وهي كأنها نوع من ماذا؟ يعني من يتوارثونها سبحان الله، يعني هل البادية مؤثرة، هل المعيشة، هل يعني في البر وكذا، يعني بني فهم قريب له هنا يعني لا زال فيهم هذا يعني التفرس والتخرص وقص الأثر وغيره، هذه موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفاكم لما مر الذي الرجل الذي هو يسمونه قفي وزيد أسامة بن زيد وزيد رضي الله بن حارثة نائمين، أسامة ووالده زيد نيام، أسامة أسود وزيد أبيض، فكان يطعن في نسبه، فلأنه طبعا أم أيمن هي من الحبشة، فكانوا يغمزونه فنائمين، فمر الذي يتبع القفا يعني قص الأثر هذا، فقال إن رجل هذا من هذا، رجل هذا من هذا، ما يعرفهم أصلا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم، سر عليه الصلاة والسلام. طيب رحلته لليمن، ثم كما قلت أيها الإخوة في اليمن جلس مدة، ثم عاد إلى العراق. طيب ما الذي عاده إلى العراق؟ قالوا وشي به في اليمن، وشي به في اليمن إلى الخليفة الرشيد، وقالوا له إن معهم، يقول فيها العلويين ينقلبون عليك في الحكم في اليمن، وإن معهم رجل يقال له محمد بن إدريس يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه، يقول من يعني فصاحته، فتم استدعاؤه، استدعي إلى دار الخلافة في عام 84 قبل الهجرة، وهناك دافع عن موقفه، لأن الرشيد قتل كل العلويين الذين أرادوا الخروج عليه، ولكن الشافعي دافع عن نفسه بالحجة فأطلقه. وقيل أنه شفع فيه، من شفع فيه؟ محمد ابن الحسن، وهو من تلاميذ من؟ من تلاميذ أبي حنيفة رحمة الله عليه، بل هو من أشهر تلاميذه، وقد سمع به، فشفع فيه فقبلت الشفاعة، ثم أنزله ضيفا عليه. الآن هذا طالب علم كبير، هذاك من العلماء الكبار، فأنزله ضيفا عليه وأكرمه ومكنه من الكتب ومن أن ينسخ منها ما شاء، فازداد المام بماذا؟ بأراء من؟ الحنفي. الآن هو كان عند مالك، ولا راح وين؟ العراق، فأخذ من علم من؟ من علم أبي حنيفة رحمة الله عليهم، وهذا أثر في ماذا؟ أثر في ملكاته رحمة الله عليه. قيل أنه عاد بعد ذلك إلى مكة، راح اليمن ثم رجع العراق ثم عاد إلى مكة، وما جلس في مكة تسع سنوات، ويعني نشر فيها، وكان يدرس في المسجد الحرام، وكان يدرس في المسجد الحرام، ثم عاد مرة ثانية إلى العراق ومكث منها مدة ثم رجع. طبعا لما مكث الشافعي، يعني قيل أنه ما مكث في المرة الثانية إلا عامين في بغداد، ومن أشهر من التصق به الإمام أحمد، وهو من تلاميذه، وأبو ثور وهو من الأئمة المعروفين، والزعفراني والكرابيسي أيضا أئمة الإسلام. ثم في بغداد ألف كتابه المشهور الرسالة، والذي يعد من أعظم ما كتب وألف في أصول الفقه، ويمكن في أخوة من التخصصين في هذا أعلم بهذا الكتاب مني. فألف الرسالة، ألف الرسالة، عاد إلى مكة رحمه الله ومكث فيها فترة قصيرة، ثم ذهب إلى بغداد، ثم أقام فيها فترة قصيرة، ثم انتقل إلى مصر. الآن هو ولد في فلسطين، جاء مكة، كان في بادية مكة في هذيل، في قبيلة هذيل، ثم ذهب المدينة، ثم بعد المدينة ذهب إلى اليمن، ثم عاد إلى العراق، ثم عاد مرة ثانية مكة، ثم عاد، ثم بعد ذلك انتهى إلى رحلته إلى مصر. لما توجه إلى مصر قالوا أن شهرة الإمام تسبق ماذا؟ تسبقه، سبقته، يعني أصبح الإمام هذا ماذا؟ له شهرة وله مكان عند الناس، يعني تسامع به الناس قبل أن يصل إلى مصر. ووصل إلى مصر في عام 199 أو 99 ومئة للهجرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان معه بعض التلاميذ كالربيع بن سليمان، وهو من تلاميذه، وعبد الله بن الزبير الحميدي أيضا، أو يعني هذا أيضا من خاصين من تلاميذه. ونزل ضيفا على رجل يقال له على إمام من أئمة الإسلام يقال عبد الله ابن عبد الحكم، وكان من أصحاب مالك، كان من أصحاب ابن الحكم، وهو مشهور عند يعني طلاب العلم من أصحاب مالك، يعني نزل ضيفا في مصر، وبدأ يلقي دروسا في ماذا؟ في مسجد الإمام، في مسجد أو في جامع عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه، في جامع عمرو، هذا جامع قديم. فمال إليه الناس وانجذبوا إليه لفصاحته وكثرة علمه وفصاحته، فمال الناس إليه. وبقي في مصر خمس سنوات قضاها في التأليف والتدريس والمناظرة والرد على الخصوم. وفي مصر يقول وضع الشافعي مذهبه الجديد، وكما يعني طلاب العلم ولا شك أجزمن في يعني عدد من طلاب العلم يقول مذهب الإمام الشافعي القديم ومذهب ماذا؟ الجديد، وهذه يعني معروفة عند طلاب العلم. فوضع مذهبه الجديد في ماذا؟ وهي الأحكام والفتاوى التي استنبطها في مصر، وخالف في بعضها الفقه في ماذا؟ فقهه الذي وضعه في العراق، وصنف في مصر كتبه رحمة الله عليه. يقول الزعفراني قدم علينا الشافعي ببغداد سنة 95 فأقام عندنا سنتين وخرج إلى مكة، ثم قدم سنة 98 فأقام عندنا أشهر وخرج يعني إلى مصر، يعني إلى مصر. أما شيوخه نذكرهم سريعا، فأشهر شيوخه في مكة فهو من يقال له مسلم ابن خالد الزنجي، وهو مفتي مكة، وهو الذي صدره للفتوى وهو ابن 15 سنة، وقيل ابن 18 سنة، وهو الذي قال له يا أبا عبد الله أفتي، خلاص أنت الآن جاهز للفتوى، آن لك أن تفتي، وهو ابن 15 وقيل ابن 18 سنة. هذا من أشهر شيوخ الذين أخذ عنهم العلم، مسلم ابن خالد الزنجي، وكذلك رجل يقال له العطار، وكذلك عم له، وسفيان بن عيينة وغيرهم، والفضيل بن عياض وغيرهم. وأما في المدينة فأخذ عن مالك رحمة الله عليه، وأخذ عن إبراهيم ابن أبي يحيى من علماء أيضا، وأكثر عنه، وعن رجل يقال له الداوردي، وكذلك إبراهيم بن سعد وغيرهم، صاحب الطبقات إبراهيم بن سعد وغيرهم. وأخذ باليمن عن رجل يقال له مطرف، وهشام بن يوسف وطائفة، وببغداد عن محمد بن الحسن من تلاميذ فقيه العراق، ولازمه كثيرا وحمل، يقول وحملت عنه وقر بعير، يقول كتبت عن محمد بن الحسن حمل بعير مما كتب عنه وأخذ عنه، وكذلك عن أئمة من الأئمة الآخرين وغيرهم. يقولون عنه ما تندمت أو يقول ما اشتد علي فوت أحد من العلماء مثل فوت ابن أبي ذئب والليث بن سعد، يقول تمنى أنه ماذا أن يلتقي بهم، أو أنه يعني قابلهم أو عاشرهم، فيعني لما يسمع عنهم من ماذا من يعني من علمهم وفضلهم رحمة الله عليهم. طبعا من أشهر تلاميذه أبو عبيد القاسم بن مسلم، والإمام أحمد بن حنبل وهو من أشهر تلاميذه، وسليمان بن داود وكذلك أبو ثور وغيرهم والحميدي وغيرهم من أئمة الإسلام والكرابيسي وهذا اللي صاحبوه كثيرا والأزرق وغيرهم من أئمة الإسلام. أما ثناء العلماء عليه فله يعني الحديث عنه في الثناء كثير، لكن أذكر لكم نختصرها. الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر حديث إن الله جل وعلا يقيض للناس في رأس المئة في رأس كل مئة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، قال فنظرنا، هذا الإمام أحمد يقول فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الإمام العادل المعروف، وفي رأس المئتين الشافعي، إذن هو من مجددي العصر رحمة الله عليه، وكان يسمى في العراق ناصر الحديث. ويقول وكان من أفصح العرب. وأبو عبيد يقول ما رأيت أعقل من الشافعي. ويونس بن عبد الأعلى صاحب مصر يقول لو جمعت أمة لوسعهم عقله، عقل الشافعي، يعني من هذا العقل في هذا الرجل. والربيع بن سليمان يقول عن رجل يقول ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثل هذا الرجل، يقول ما توقعت أني أعيش وأجد إيش مثل هذا الرجل قط، يعني من علمه وفضله ويعني. والإمام أحمد يقول له ابنه كيف الشافعي معك، يعني الشافعي ده وش هو، قال يا بني كان الشافعي تأملوا يا أخوان، كان الشافعي كالشمس للدنيا وللعافية للناس. يقول الشافعي للدنيا كالشمس ما حد يستغني عنها، وبالنسبة لنا يقول كالعافية في أجساد الناس، وهذا إنصاف، مع أن الإمام أحمد معروف يعني بفضله وعلمه ولكن أنصف، وما ضره أنه تتلمذ على يدي هذا الإمام على يدي هذا الإمام. طبعا كان من أشعر الناس وكان يعرف أيام العرب وله مناظرات في أيام العرب وفي أنساب العرب، حتى تناظر يوما من الأيام مع رجل فقال دعك من أنساب الرجال، أنساب الرجال كل يحفظها، ائتني بأنساب النساء. فبهت الرجل يقول والله ما أنساب الرجال ما يعرف فيها شيء، يقول أنساب الرجال كل واحد يحفظها، لكن ائتني دحين أنا وياك بأنساب إيش، يقول فسكت. ويقول الأصمعي وهو معروف الأصمعي يعني من أئمة الإسلام فيما يتعلق باللغة، يقول أخذت شعر هذيل عن من؟ عن الشافعي. والأصمعي أصل الإمام في اللغة، يكتب الإمام في اللغة، لكنه ماذا استفاد فائدة كبيرة من الشافعي. ويقول رجل يقال له الزبير بن بكار أخذت شعر هذيل ووقائعها عن عمي مصعب بن عبد الله، وقال أخذتها من الشافعي حفظا. ويقول يونس بن عبد الأعلى وهو إمام مشهور في مصر وله صاحب التاريخ، قال يقول ما كان الشافعي، تخيلوا شو يقول ما كان الشافعي إلا ساحرا. طيب ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله كأن ألفاظه سكر، الله. يقول كأن ألفاظه سكر، هذا أوردها بن أبي حاتم بسنده، قال كأن ألفاظه سكر، وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة، لا إله إلا الله، يقول هذه كلها في الإمام الشافعي. يقول كأن ألفاظه سكر، وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة، هذا هو الشافعي. طيب ويقول أبو زرع الرازي ما عند الشافعي حديث فيه خطأ أو غلط، الرازي عاد إمام. ويقول أبو داود أيضا من أئمة الحديث ما أعلم للشافعي حديثا خطأ. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء هذا من أدل شيء على أنه ثقة حجة حافظ. يقول يكفيك أبو زرعة ويكفيك أبو داود السجد الثاني في تزكيتهم لهذا الرجل، فهذا يدل على ماذا؟ ثقة وحجة وحافظ، هذا يقصد الشافعي. لما مات رحمه الله قيل لسفيان بن عيينة مات الشافعي، فقال إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه، مع أنه سفيان بن عيينة من شيوخه. طيب يعني كانوا يعني يعتبر في درجة شيوخ. طيب لكن انظر هذا الإمام سفيان ما يعني قال الله يرحمه، لا، ولكن قال ماذا؟ قال مات أفضل أهل زمانه، وهذا الإنصاف. وهكذا كان علماء الإسلام، ولا زالوا أهل العلم الربانيين الراسخين في العلم الذين يبتغون بعلمهم ما عند الله سبحانه وتعالى ينصفون أنفسهم من أنفسهم، ينصفون أنفسهم، لا تسلم القلوب من شيء من الدخل أحيان، لكنها ماذا؟ لكنها تزال بماذا؟ تزال بماذا؟ بمعرفة حق العالم وفضله ومكانته. ويقول يحيى بن سعيد القطان، وهو من أئمة الحديث لا يخفى عليكم، يقول: إني، تخيلوا يا إخوان، إني لأدعو الله عز وجل للشافع في كل صلاة. لماذا؟ شوف يا إخوان، لما يرى من ماذا؟ لما يراه له من الفضل، لما يراه له من الفضل، له لما يرى له من الفضل، لما يراه. طبعا سنتجاوز بعض الثناء. أما الكرم والسخاء، يعني يكفيكم عن واحد من تلاميذي يقول: كان الشافعي قلما يمسك الشيء من سماحته، يقول من سماحته ما يمسك شيء أبدا. والكرم يا إخوان، الكرم في أهل العلم معروف ومشهود ومشهور من المتقدمين والمتأخرين. لماذا؟ الذي يظهر لأسباب. أما السبب الأول فهم تربوا على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم، تربوا وتعلموا الحديث. إذا لم يؤثر الحديث في قلوبنا وفي أعمالنا وفي منطقنا وفي أعمالنا، ما فائدة هذا الحديث؟ لما نتعلم الفضل والكرم من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، طيب ما الذي يؤثر فينا؟ إذا لم يتأثر الإنسان ويتربى ويتعلم وهو عالم إمام، فما فائدة هذا الحديث؟ ولذا الإمام أحمد يقول: ما علمت بحديث، يعني ما علمت حديثا إلا عملت به ولو مرة واحدة. يقول: ما مر علي حديث إلا وعمل به ولو مرة واحدة. لماذا؟ ليصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا واحد. الأمر الثاني يا أخوان، أنه جاء في الآثار والأحاديث: لا يجتمع الإيمان والشح في قلب الإنسان. ما يأتي إنسان إيمانه بلغ الثريا وهو شحيح، بخيل على نفسه، بخيل شحيح على نفسه، شحيح على أهل البيت، شحيح على غيرهم. إذا شح على نفسه من باب أولى شح على ما تجتمع. وهؤلاء علماء يعني فيهم من التقوى والورع والزهد ما الله به عليم، فكانوا أهل إيمان وأهل تقوى، فأثر فيهم هذا الإيمان في الإنفاق. حتى ولو كان إنسان فيه ربما شيء في نفسه، لكنه ماذا؟ يربي نفسه على ماذا؟ على الإنفاق في سبيل الله، يربي نفسه على الإنفاق في سبيل الله. طبعا له في ذلك قصص كثيرة في ماذا؟ في الإنفاق وعلى طلابه والتفقد أحوال طلابه، وسيأتي الحديث عن ذلك، وسيأتي الحديث. يقول ابن عبد الحكم، محمد بن عبد الحكم المصري، هذا من التلاميذ الذي ذكرنا، يقول: كان الشافعي، الآن ما هو في مكة بس كريم ولا في العراق، ريم راح مصر، يقول: كان الشافعي أسخى الناس بما يجد، وكان يمر بنا فإن وجدني وإلا قال: قولوا لمحمد إذا جاء يأتيني المنزل فإني لست أتغدى حتى يجيء. يقول: والله ما أتغدى أن يجي ابن عبد الحكم هذا، وهو إمام، فربما جئته فإذا قعدت معه على الغداء قال: يا جارية اضربي لنا فالوذجا. الفالوذج ذا ما كان يعني يأكله إلا الناس الأغنياء، لكنه كان يكرم ماذا؟ يكرم. يقول: الفالوذج هذا حلوة، طبعا ما كان يأكله إلا طبقة الخلفاء. وهذه لأبي أبو حنيفة له قصة في ذلك، ما ليس لنا فيها. طيب لما دعت له يعني الإمام أبو شو اسمه مالك، هو نسيت الإمام الذي قال له، لما كان أبو حنيفة وصغير يأتي إلى مجلسه، سبحان الله، ذهب فيقول له، يطلب العلم، فأبى والده، يقول: لا خلك مع الغنم، خلك. فيقول: تعال، ما كم كل يوم يجيب لك ولدك من السوق وكل؟ قال: ما أدري درهمين. قال: أنا أعطيك، لعل ابنك هذا أن يأكل الفالوذج في مجلس الخليفة. فدارت بي الأيام، حتى أصبح أبو شو اسمه يعني الإمام أبو حنيفة، لا ما هو أبو حنيفة، أبو يوسف، أحسنتم، نعم أبو يوسف، لما تفرس فيه أبو حنيفة ماذا؟ لما تفرس فيه الذكاء، يقول: فأكلت الفالوذج في ماذا؟ على يعني مائدة الخليفة. فيقول: فكان يقول: ائتي بالفالوذج، فلا نزال في المائدة حتى نفرغ منها. وكان أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام. ويقول: أفلست في عمري 3 مرات، يقول: ما أجد شيئا، حتى بعت حلي ابنتي وزوجتي حتى أعطي الناس ويكرم الناس. وهذا من الكرم. هذه أيها الإخوة بعض بعض يعني سيرته. أما الفوائد التي أردت حقيقة يا إخوان أن نقف معها في سيرة هذا الرجل، فأولا يعني كيف نستفيد من سيرة هذا الرجل، كيف نستفيد من سيرة الأعلام هؤلاء الأئمة الكبار من أئمة الإسلام؟ وكما قلت مقدور أن تسمع ومقدور أن ترى ومقدور أن تشاهد سيرة هذا الإمام أكثر مما سمعت وأفضل. نقول أيها الإخوة أمور، الأمر الأول، الإمام الشافعي أولا كان معظما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد وما سواه فهو هذيان. فهنا نربي أنفسنا ما على ماذا؟ على الكتاب والسنة. وليس معنى ذلك أن الأمة لا تحتاج إيش؟ العلوم الأخرى، لا تحتاج العلوم، لكن إذا تكلم عن العلم الشرعي فهو الكتاب والسنة، إذا تكلم عن العلم الشرعي فهو الكتاب والسنة. لكن لا يمنع الإنسان يتعلم العلوم النافعة الآن ثم ينوي النية الحسنة في ماذا؟ في أن ينفع الأمة. لكن المقصد من هذا كيف نحن مع تعظيمنا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة عظيمة يا أخوان. ولذا يقول الربيع بن سليمان وهو من تلاميذ، يقول ذكر حديث، ذكر للشافعي حديثا فقلت له يا أبا عبد الله أتأخذ به، تأخذ بالحديث؟ فقال سبحان الله، سبحان الله، أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أخذ به. يقول كيف هذا الكلام؟ متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أخذ به؟ فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. يقول ما عقلي، ما في فائدة أروي لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به. يقول أنا عقلي هذا قد ذهب. ويقول متى سمعتني حدثت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به، فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. ويقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. هذا ورد ترى بن أبي حاتم بسنده. وليت إخواننا طلاب العلم المقلدين للخاصة يعني أئمة المذاهب اللي يقلدون المذاهب، التعصب الشديد الذي نراه يعني في وقتنا الحاضر، حتى في وقتنا الحاضر يعني خلاص الشافعي أحمد طيب. فنقول لا يمنع أن الإنسان يتمذهب، من طلاب العلم يتمذهب، شافعي ولا حنبلي ولا أبي حنيفة حبيبي، لكنه إذا يعني أصبح عنده علم لا يمنع بعد ذلك ماذا؟ أن يأخذ بالدليل، وأن لا يكون هذا التعصب الذي يفرق الأمة، يعني ربما بعض طلاب العلم الآن يعني ينفر منك ويقاطعك من أجل مسألة ماذا؟ مسألة خلافية يسوق فيها ماذا؟ يسوق فيها الخلاف، بل ينكر أيما إنكار على ربما على من يصلي بجانبه أو رويدك. فإن كنت ترى مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد ولا مذهب أبي حنيفة ولا كذا، فرويدك. قل يا أخي لو كذا، تبين له ما تراه أنه الحق، فإن كان أخذ به ولا ربما هو مقلد مثلك. ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. وهذه المقولة ترددت عن بعض الأئمة، لكن هذه جاءت بإسنادها عند ابن أبي حاتم في مناقبه رحمه الله بهذا الأمر. وفي ذلك كثير وغضب يوما يعني من إسحاق بن راهوية لما يعني تناظر في مسألة في حديث هل ترك لنا عقيل من ده من رباع، فيقول فيتكلم فكان الشافعي اللهم من قلت إسحاق كأنه رد عليه، قال عطاء وطاووس فغضب، قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لي؟ قال عطاء من أنت؟ ما عرفه. قال إسحاق بن راهوية، فعرفه طبعا إسحاق بن راهوية، فقال هو فقيه خرسان معروف، فقال ما أحوجك أن يكون غيرك في هذا الموضع؟ يعني يقول تمنيت ما يكون أنت اللي تقول هذا الكلام، يعني المفروض أن يكون إيش؟ يقول ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، يعني واحد آخر يعني كأنه غضب عليه، يعني أقول لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقول قال فلان وقال عطاء وقال، كأنه ماذا؟ غضب عليه. لماذا؟ لأنه عنده ماذا؟ تعظيم الكتاب والسنة. يقول في كلام الله في مناقبه للبيهقي وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ طيب
الثاني من ما يستفاد يا أخوان من سيرة الشافعي أنه كان حريصا على الابتعاد عن ماذا؟ عن البدع وعن الأهواء، البدع العقدية والأهواء، وعلم الكلام وما يتعلق به سيأتي. فكان حريص رحمه الله أن يبتعد عن ماذا؟ أن يبتعد عن البدع، بل ويبتعد عن من؟ عن أهل البدع. قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء، يعني أهواء البدع والمتكلمة. ويقول: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد، كما يفرون من الأسد. وعن محمد بن داود يقول: لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء، يقول إلا مرة واحدة ويقول: أستغفر الله، ولا نسب إليه ولا عرف به، وكان يبغض يعني أهل البدع والكلام. وتناظر مع بشر المريسي، والمريسي تناظر معه، بشر معروف يعني كان إمام من أئمة يعني من ضل، نسأل الله العفو والعافية، وكان من كبار الجهمية في آخر، طيب كان في الاعتزال إلى غيره، وكان من آخرها، كان يعني من كبار الجهمية. يقول يعني: فلما جالسه فقال له الشافعي رحمه الله: أخبرني عما تدعو إليه، أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة وجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ يقول هذا نجيب أنت من فين يعني، يقول هل هو كتاب ناطق ولا فرض مفترض ولا سنة ولا وجدت عن السلف فيه والسؤال؟ قال بشر: لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار؟ يواليك الناس وتترك هذا؟ يقول أنت مشتغل بالكلام هذا اللي يعني ضل الناس. قال: لنا نهمة فيه، يقول بشر هذا يعني يقول ترى أنا يعني أحب العلم الكلام وكذا. قال: فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح، يقول ما يفلح، ونسأل الله العفو والعافية، ومات وهو على هذا المعتقدات الضالة، وأمرهم إلى الله، ما هو موضوع نحن نحاكم بشر، ليس أنا الذي أتكلم عن معتقدي أو ما قال العلماء في بشر. طيب. وأيضا يقول مرتدى الشافعي، يقول مرتدى أحد يعني تلبس بالكلام فأفلح، كلام اللي هو الذي كان يعني انتشر في تلك الحقبة، والفلسفة وما يتعلق بها، وانتشرت في تلك الحقبة يعني انتشارا شديدا، واستخدمت في ماذا يعني بدل من أن توصل الناس إلى الحق أصبحت ماذا طريقا إلى الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول مذهبي في أهل الكلام تنقيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم في البلاد، يقول هذا مذهبي في أهل الكلام. يقول الشافعي: لعل هذا متواتر عن الإمام، يقول الذهبي رحمه الله، يقول هذا الكلام متواتر عنه. وعنه يقول: قلت للشافعي: ضع في الإرجاء كتابا، ضع في الإرجاء كتابا. قال: دع هذا، فكأنه ذم الكلام، يعني يقول دعك من هذا. فهو كان بعيدا عن ماذا؟ عن البدع والأهواء. ونحن نقتدي أيها الإخوة بهؤلاء الأئمة، أن يحذر الإنسان من البدع، وأن يحذر الإنسان من أهل الأهواء، وخاصة في أزمنتنا المعاصرة التي أصبح الجوال في يديك. ما عاد نقول كانوا التلفزيون، يقولون الجوال في يديك، تفتح وتنظر في كل من هب ودب من هؤلاء القوم، فيأتي متك على أريكته طيب، فيقول: ما كان في كتاب الله فخذوه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه. هذا موجود الآن. ثم تنظر في إنسان لا يذكر يتكلم في صحابة رسول الله، أو في فلان يتكلم في أئمة من أئمة المسلمين، أو ثم شبهات ثم أو في ضلالات، أو أهل الإلحاد والزيغ والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. يا إخوان، الإنسان مأمور بأن يحذر. ترى يا إخوان الآن الإنسان، أنت لست مأمور بأن تسمع لفلان وفلان من أهل الأهواء والضلالات. والله يا إخوان، قبل فترة يمكن قبل أسبوعين جاءني رجل شاب، والرجل يظهر أنه بدأت دوامات الوسواس تدور في عقله. قال: يا شيخ، ممكن سؤال عند المسجد؟ قلت: تفضل. قال: يا شيخ، ما رأيك في فلان؟ وليس بغريب، يعني هذا يحذر منه، ما يسمى هذا إبراهيم من أيوان، هذا الذي يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، أنت تأخذ معتقدك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، وتترك أئمة الإسلام مع
ما الذي أحوجنا ننظر لفلان أو نسمع لفلان؟ يعني نذهب لهؤلاء ثم نتشبع هذه الشبهات في كلامه في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نحن مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو عندهم أخطاء؟ ما هكذا تعالج ولا هكذا تبين. طيب وهكذا ثم نسمع الآن يا أخوان، نسمع الآن من يقول إيش؟ والله يا أخي نتنصر، لا إله إلا الله، مسلم تربى على لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتنصر؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أيها الإخوة هذه القنوات وهذه المقاطع وهذه المشاهدات التي يشاهدها الإنسان فيما بين، ليس عنده من العلم. ولذا أهل العلم يقول إياك والبدع فإنها خطافة تخطف. والرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان وضع قاعدة يقول إذا سمعتم بالدجال فانأو عن فإن الرجل يأتي ويقول أنا مؤمن، أنا ما يزعزعني الدجال هذا، قال فإذا رآه آمن به والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وإن الرجل لا يأتي إلى بيته فيربط أهله في السارية حتى لا يخرجون إلى الدجال. يا أخوان نحذر أنفسنا وذرياتنا من هذا الفتن ومن هذا الشر الذي استطار على الناس. يا أخي إذا لم تريد أن تسمع الحق لا تسمع الشر، إذا لا تريد أن تسمع لقال الله وقرصه لا تسمع هؤلاء. ثم نسمع بموجة الإلحاد وعبدت شيطان وغيرهم، نسأل الله السلام. ما الذي ضل بهؤلاء القوم؟ إنه ضعف الإيمان، ضعف العلم، النظر في هذه القنوات وغيرها حتى يزيغ الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. فاحذر يا أخوان، نحذر أنفسنا والله يا أخوان. ثم يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالثبات على دينه في هذا الزمان الذي كثرت فيه ماذا؟ كثرت فيه المغريات وكثرت فيه الفتن. فانظروا إلى إمام عالم جهبذ من جهابذة الإسلام يحذر من ماذا؟ يحذر من أهل البدع، ولا ينازلهم ولا يقارع، ما يريدهم ولا يجالسهم. وهكذا كان سلف الأمة يحذرون منهم. فالله الله أن نحذر. كذلك أيها الإخوة مما يستفاد من سيرة الإمام الشافعي أنه ماذا؟ أنه كان حريصا على صفاء نفسه، قلبه السريرة مع خصومه كما يقال أو مع مناظريه، كان رحمه الله يعني يبحث عن الحق ويريد الناس أن يتبعوا الحق، هذا الذي يهمه رحمه الله. يقول يونس ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، يعني صار بينهم مجادلة في مسألة، قال ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ انظر يا إخوان، انظر الآن، هذا علماء ومع ذلك ماذا يقول؟ يا أخي حتى لو اختلفنا في مسألة لا تشن عليه، ولا أبدا ما نختلف. ولذلك يا إخوان أحيانا العالم يخطئ فمن يرد عليه؟ ما يرد عليه عوام الناس، ما يرد عليه كل من قرأ له كتابين ولا عنده روايتين يقول والله أخطأ بن باز من أنت أصلا؟ ولا أخطأ الألباني، من أنت؟ يرد على الألباني عالم مثله، يرد على بن باز واحد مثله في مقامه من أهل العلم والفضل، يرد عليه في مسألة علم. لا، ولا ننقض ذات الرجل ومكانته وفضله في الإسلام، ما نطعن في ذات الرجل ولا نقيم له وزنا، لا، هذا يجب أن يفرق بين الرد على مسألة علمية نقول والله خالف فيها الصواب، لم يصف فيها الحق، لكن أن يأتي إنسان ويقول والله مثلا والله الألباني هذا فيه وفيه، من أنت؟ ماذا قدمت أنت الإسلام قبل أن تتكلم في الألباني؟ من أنت تتكلم في باز ولا في فلان ولا في فلان من أمة الإسلام الذين شهد لهم الناس بالخير في هذه الأزمنة، وشهدوا لهم القاصي والداني بأنهم أهل علم وأهل فضل، حتى لو أخطأوا يا إخوان في مسألتين في ثلاث، الحق يؤخذ كما قال الإمام مالك، يؤخذ من كل يؤخذ من الحق ويرد، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام ربما اجتهد في مسألة، ومسألة ماذا أحيان؟ مسألة فقه أحيان، أما الأصول والعقائد فيكاد يكون هناك إطباق عند أهل السنة والجماعة أنهم ما اختلفوا في العقائد، لكن مسألة والله رفع اليدين بعد سمع الله لمن حمده، طيب مسألة اختلف فيها، طيب هذا يقول بهذا القول وهذا يقول بهذا القول. يقول الذهبي أيها الإخوة تعليقا على كلام الشافعي رحمه الله، يا أبو موسى ألا نستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة، يقول الذهبي هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون، يعني الأقران في أهل العلم يختلفون، وهذا أمر ماذا طبيعي. أيضا مما يستفاد من سيرة الشافعي رحمه الله التجرد من الهوى، من هوى النفس. يقول رحمه الله ما ناظرت أحدا
ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. أي إخوان، أي هذا التجرد من الهوى، وأي هذا النفس الطيبة وهذا القلب العظيم. يقول ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أن يكون عند كل أحد ولا ينسب إلي. ويقول لوددت أن الخلق تعلمه، يعني ما في كتبه، ولم ينسب إلي منه شيء. ويقول ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، يعني يريد ماذا بهذه المناظرة؟ يريد فيها المناصحة. يعني ما هدفه يعني أفوز ولا تفوز ولا تغلب ولا نغلب، لا، وإنما هدف له هدف فيها في هذا. ويقول والله ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. كذلك مما يعني يستفاد من 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 الشافعي ومن سيرة الشافعي رحمه الله أنه قال لأصحاب الحديث: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. يقول هذا يستفاد من التقدير، ماذا؟ تقدير التخصص. أنت في الفقه وهذا في الحديث وهذا في كذا وهذا في كذا، كل في تخصصه، وكل ماذا يعني يحترم ماذا، يقدر هذا التخصص ويقدر هذا التخصص. وبعضنا الآن في بالذات الأكاديميين الآن يقول إيش تخصصك؟ قال والله حديث. قال أنت إيش تخصص؟ قال فيرمي بيده كذا رمية، يعني كان هذا التخصص ما قدمت ولا أخرت للإسلام. وكما قلت لو احتسب الإنسان في أي تخصص من التخصصات سواء الشرعية أو غيرها لا شك أنه يعني أنه على ثغر وأنه على أجر. فلا تحتقر في هذه التخصصات. في إنسان مثلا ضليع في علم الأصول، واحد ضليع في الفقه، واحد ضليع والله في السياسة، واحد ضليع في السياسة الشرعية طبعا، واحد ضليع في الحديث، واحد في علم الرجال، واحد، كل الأمة تحتاج هؤلاء. ويقول أنت أعلم الإمام أحمد، أنت أعلم. يقول كان يقول الإمام أحمد، يحدث الإمام أحمد بالحديث، فإذا قال الإمام أحمد هذا الحديث قوي، طيب هذا الحديث يعني صحيح، يقول جعله أصلا يبني عليه، يعني يعتمد، يعني ما قال والله يعني ترك، لا خلاص يا إمام أحمد الحديث كذا، قال الحديث محفوظ وقوي، قال فيجعله أصل من أصوله في العلم الذي يبني فيه. ويقول في كلام له: أنت أعلم بالأخير للرجل، فإذا كان الخبر صحيحا فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، يعني في مذاهب اللغة وغيرها. فوله كلام في ذلك، في الكلام. يقول الذهبي أيضا، كلام الذهبي له، يقول هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. يقول هذا النفس الطيبة ومحبة الخير للناس، يقول هذا متواتر عن من؟ متواتر عن الشافعي. يقول ما هو مجرد يعني مرة مرتين، لا في حياته كلها، يعني فعلا يود الخير لمن؟ يود الخير للناس. أيضا مما يستفاد من سيرته رحمه الله طبعا التربية للطلاب، وله مناظرة مع أحد تلاميذه يعني المزني، لما تناظر مع أو لما أتاه يسأل في مسألة، ثم أخذ يسأل في أسئلة، ثم قال يقول سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها، ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب منه شيء. فقال شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات، تدع علمه وتتكلف علم الخالق، إذا هجزها في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قول الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال فتبت. يقول خلنا من العلم الإمام النفايدة، يقول أنت ما خلك من العلم، خلك في علم إيش ينفعك. فهذه نوع من ماذا؟ من التربية. فمن رزقه الله تلاميذ سواء في المدارس يا أخوان أو في الجامعات أو في حلق العلم، فالله أن يعتني بهم. أيضا كان ينهى، شوف متجرد ويحب أن الخير أن ينتشر وأن الناس يعلمون العلم، كان أيضا ينهى عن تقليده. يقول كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني. وطبعا التقليد هذا مسألة يعني كثير منا في زماننا الآن نحن نقلد، يعني أنت تنقل تقول والله قال فلان، قال الشيخ فلان، وقال يعني قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقال مثلا الشيخ المفتي الآن رحمه الله وكذا، نحن ننقل فتوى مقلدين، يعني أما هؤلاء فهم أئمة علماء، ف
فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة العلم والاجتهاد هذه مسألة لا تخفى عليكم. أما نحن الآن نقلد. ومع ذلك أذكر يا إخوان أذكر ولعل إن شاء الله ما وهمت أن حتى الشيخ بن باز رحمه الله سأله سائل في الحج: هل يا شيخ نفتي الناس بكتابك الإيضاح في أحكام الحج والعمرة؟ فكان الشيخ ما يرى هذا، ما يرى، يقول هذا اجتهاده رحمه الله في هذا المعنى. أنا ناسي نص كلامه لكنه متأكد أنا من هذه المسألة، بأنه كان يقول: أنا ترى أنا ما ألزم الناس بهذا الكتاب، ما ألزم الناس بهذا، ولا ألزمك بأن تفتي به، تلزم وتفتي بهذا الكتاب، مع أنه إمام معتبر. وأذكر يا إخوان قصة ما دام المجال الحديث يعني عن تقليد الأئمة وعن الرجوع إليهم. كنا في مجلس درس مع الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، فسئل في مسألة فقال ما يرى جوازها، مسألة وهي لبس الإحرام الذي مثل التيور، هذا الإزار اللي يعني مخيط. فقال الشيخ قديما هذا، قال ما رأى الشيخ، يقول ما أرى جوازه. واحد من الطلاب أصلحه الله نط كذا نطة طيب، فقال الشيخ ابن عثيمين يرى جوازه. أظن تراجع أنا بعدين، لكن أعطيكم بس الفائدة. فقال يرى جوازه الشيخ ابن عثيمين، كان حيا رحمة الله عليهم وحفظهم الله حيا وماتا جميعا. فقال الشيخ ابن عثيمين يقول بجوازه، رد برد يا إخوان ما نسيته، يقول: عالم تبرأ الذمة بمن؟ باتباعه. يعني أنا الآن ما أقول لك إلا أنا ما قلت ما يجوز ما يسمع، خلاص أنت إذا كان مقلد لأن ما تعرف الدليل، يعني أخذ الدليل يعني ما يستطيع يجتهد، خلاص هذا عالم. ابن عثيمين عالم، تبرأ الذمة بماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا قلدت ابن عثيمين في مسألة وقلدته وترى أنه وهو صاحب العلم والفضل، فقد بريت في ذمة في هذا الأمر، في هذه المسألة عالم تبرأ الذمة باتباعه. أيضا نختم بها أيها الإخوة أن مما جاء عن الشافعي معاهدة لنفسه بكثرة العبادة، وهذا أيضا ليس فقط في الشافعي بل لأئمة الإسلام الكبار، كل الأئمة الكبار وأهل العلم وأهل الفضل تجد أن لهم عبادة وأن لهم سر فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ يعني عجيب. فكان يقول كان الشافعي يجزئ الليل ثلاثة أجزاء، ثلث يكتب وثلث يصلي وثلث ينام كل ليلة. ويقول واحد من تلاميذه يقول بت عنده فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد عن 50 آية، فإذا أكثر 100 آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. وقيل أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وهذه مشهورة عن الإمام الشافعي 60 ختمة. بعضكم يقول الله أكبر وإشتاء يا شيخ هذا، يعني هذه كبيرة شوية، هذه موجودة بسندها عند ابن أبي حاتم. طيب، ولأنه متفرغ يتفرغون، ما عندهم جوالات أبد يا أخوان، ترى يتفرغون. والحافظ الحافظ المتقن الضابط يقرأ جزء في 12 دقيقة إلى ربع ساعة في 10 دقائق، هذا أمر معروف عند الحفظة. ولكن فكان بصرف النظر عن الرواية صحيح ولا لا، لكنه يعني له ورد وله حزب. ويقول ما شبعت منذ 16 سنة، تخيلوا يا إخوان 16 سنة يقول ما شبعت، ما يعني البطون وهم البطون ذي ما كان ينظرون إليها. سنتجاوز بعض طبعا من مؤلفات الرسالة في أصول الفقه، وهي أول كتاب صنف في علم أصول الفقه، أيضا أحكام القرآن ومسند الشافعي والناسخ والمنسوخ والكتاب الجزية والقسامة وغيرها من كتبه. وفيه قصة لطيفة ظريفة، إسحاق بن راهوية في مرو يقول تزوج بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي، وتوفي الرجل هذا، يقول الرجل هذا جمع كتب الشافعي، كانت تنسخ طبعا ما في طابعاته، يقول فلما مات الرجل تزوج قال لم يتزوج بها إلا لحال كتب الشافعي، فوضع جامعه إسحاق بن راهوية فوضع جامعه الكبير على كتاب الشافعي، ووضع جامعه الصغير على جامع الثوري الصغير. طبعا سنتجاوز، لكن سنختم يقول من أقواله إذا شفنا الإمام جاء دخل: أصل العلم التثبت، أصل العلم التثبت، وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة، وثمرته الراحة، وأصل الصبر الحزم، وثمرته الظفر، وأصل العمل التوفيق، وثمرته النجح، يعني النجاح. وغاية كل أمر الصدق. ويقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ومن شعره: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي واكتساب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. وهو الذي يقول: تغمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد، وأشجع في الوغى من كل ليث، وآل مهلب وبني يزيد، ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. ويقول: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت حكم. طبعا هو ديوان الشافعي مجموع، فلكن عاد ينسى هل كله لولا ما عاد موما. فإن كلمته، يقول: إذا نطق السفيه، ونختم بها: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا هذا الوباء بقدرتك، اللهم ارفع عنا هذا الوباء بقدرتك، اللهم ارفع عنا هذا الوباء بقدرتك، اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وشكر الله للإخوة في هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجح بمكة المكرمة، على ترتيبهم لهذه المحاضرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.